بسم الله الرحمن الرحيم. هل اشترط اضطراب العصب في عندما لا يكون اجماعا حتى ينقرض العصب؟
لا اشترط.
قول الجمهور انه لا اشترط فهو صحيح. والذين قالوا يشترط، ما هي وجهتهم في هذا؟ اي ما لا اشترط اضطراب العصب؟ يحتمل أن هذا الذي كان معهم في الإجماع يظهر له فيما بعد خلاف، فإذا مات ولم يخالف الإجماع دل على أنه استقر على ذلك، وإذا خالف دل على أنه أنا رجع فنقض دليله. لكن قول الجمهور هو الصواب في هذه المسألة. فيما إذا أمكن يكون محجوجا بالإجماع، يكون محجوجا بالإجماع، يعني لو كان لو أجمعوا في سنة 1420 على مسألة طرحت على العلماء فنظروها من جوانبها فيجمعوا على تحريمها أو على جوازها، ثم هذا العالم في 1430 ظهر له الذي كان قد أجمع معهم في قبل 10 سنوات ظهر له أن الذي أحلوه حرام أو أن الذي حرموه حلال، يقال هو مسبوق بالإجماع إلا في حالة واحدة، فيما إذا تغيرت المسألة زادت عليها بعض ما يحتف بها من أشياء جعلتها حراما أو زال عنها ما ليجيه حرموه فصارت حلالا، هذه مسألة أخرى. أما في نفس المسألة يرجع ينقض الإجماع الذي كان قد وفقهم عليه، هذا يكون مخالفا للحجة عند الجمهور. وهذه المسائل كثير منها مبنيا على الإجماعات السكوتية التي دلالتها ضعيفة، وإلا فإجماعات قطعية التي هي إجماعات قطعية لا يوجد منها من هذا شيء، لأنه لو وجد مخالف لذلك فإنه يكون مخالفا للأدلة الواضحة ولما علم من الدين بالضرورة، ولكن هذا يكون في باب المسائل مع السكوتية التي ما قطع لأن العلماء جميعهم تكلموا عن هذه المسألة، وإنما اشتهر القول فلم يوجد من ينكر ذلك. وإجماع أهل كل عصر هل يكون حجة؟ هل يكون حجة خلاف الظاهرية في عموم الحديث؟ لا يجمع الله هذه الأمة على ضلالة. وقصره على إجماع الصحابة إن كان المراد بذلك أن الانضباط يكون في العصر الأول وفي ما بعده من العصور تنتشرت الأمة وكثر العلماء وتفرقوا وكان الانضباط متأثرا، فهذه مسألة أخرى. وإن كان المراد عدم الحجية فهو خطأ ظاهر. في هذا العصر هل يمكن الاجماع مع وجود هذه الوسائل التي تقرب البعيد و ماذا تدري القاصد؟ هل يمكن الاجماع؟ يقال في هذه المسألة أيضا الأمر كذلك مع وجود هذه المسائل ما زال العلماء منتشرين ولا يحويهم ديوان ولا يعلمون لكل أحد. فربما مجتهد مغمور في منطقة من المناطق في بلد من البلدان لا يعرف به لا يعرفه أحد ولا يؤباه به وهو من المجتهدين. إلا أن يعني الأمر أحسن بكثير من العصور الماضية. فلو أن مسألة وقعت اشتهرت فسئل عنها العلماء في أقطار الدنيا فجاءت كلمة واحدة، هل يقال أجمع علماء الأمة على هذه المسألة؟ هذا يكون لا شك أنه يكون أقوى من كثير من الإجماعات في العصور الماضية، ويكون يعني ماذا بالنسبة كثيرة تفوقا على الإجماعات السكوتية، الإجماعات التي مقرنة بالعصور المتقدمة. لماذا؟ ولكنه مع ذلك أيضا لا نستطيع القطع بأن هؤلاء الذين تكلموا في هذه المسألة ولو بلغ عددهم يعني 2000 عالم أو ما أشبه ذلك فلا نستطيع أن نقول إنهم علماء أو إنهم يجتهدون في هذه الأمة. الجواز أن يوجد غيرهم. ثم ذكر بعد ذلك فصلا وهو إذا اجتمع التابعون على أحد قولي الصحابة هل يرفع ذلك خلاف الصحابة يا أخانا يوسف؟ إذا التابعون إذا اجتمع على الصحابة اختلفوا على قولين ثم أجمع التابعون على أحد هذين القولين، هل هذا الإجماع يكون رافعا لخلاف الصحابة فيقال أجمع في الأمة على كذا؟
من يقول أنه إجماع ومن يقول لا، لأن ملك العالم لا يسقط قوله منه
الذي رجحه شنقيطة أنه إجماع، ولكن يا إخوان القاعدة عندهم أن الأقوال لا تموت بموت قائلها، فلا يمكن أن يعني نقول يعني يمكن للشيخ الإسلام ابن تيمية في المجلد 13 صفحة 26 إلى 27 من مجموع الفتاوى كلام حاصله أنه لا يمكن أن نقول إجماع فاختلاف الصحابة معتبر ولو أجمع التابعون على أحد قوليهم فلا يمكن أن نقول في المسألة إجماع وجود خلاف الصحابة. ولكن هذا كما ذكرنا لكم أن التعبير في هذا أن يقال كان هناك خلاف ثم استقر القول على كذا، فهذه عبارة يعني هي العبارة الجيدة في التعبير في هذه المسألة. وإذا كان هذا خلاف وهناك أيضا ربما يقال فيه تفصيل، إذا كان خلاف الصحابي من حيث الفهم يفهم دليلا من الأدلة وجمهور الصحابة يخالفونه في فهم هذا الدليل، هذه مسألة، أو هو ينزع بدليل وهم ينزعون بدليل وليس من باب النسخ والمنسوخ، هذه مسألة. ففي هذا لا يمكن أن يقال يعني ماذا بارك الله فيكم إلى حصل إنه من الإجماع حاصل. لكن إذا كان الصحابي ينزع بدليل منسوخ مثل ما كان من بعض الصحابة أنه كان يرى جواز المتعة مع جوازها في أول الإسلام، إلا أن هذه المتعة نسخ جوازها وحرمت إلى يوم القيامة ففي مثل هذا لما كان من باب الناسخ والمنسوخ الذي لم يطلع عليه ذلك الصحابي، وقال كان هناك خلاف في ما مضى، وهذا الخلاف مبناه على عدم بلوغ النسخ لذلك الصحابي مثلا، ثم استقر الأمر، استقر القول بتحريمها عن علماء المسلمين. وهنا أيضا مسألة، وهي قال فصل: إذا اختلف الصحابة إلى قولين لم يجوز إحداث ثالث مخالف لقوليهما في قول الجمهور. وقال بعض الحنفية والظاهرية يجوز، هذا فيه تفصيل كما سيذكره بعد، كما سيذكره بعد. إذا اختلف الصحابة بين من قال هي واجبة، بعضهم يقول واجب وبعضهم يقول مستحب، فيأتي من بعدهم فيقول مكروه أو محرم، فيقول مكروه أو محرم، هذا لا شك أن مثل هذا القول غير جائز، أن مثل هذا القول غير جائز، لأنه لا يمكن نسبة غياب الحق عن الصحابة. بعضهم يقول فهم اتفقوا على شيء، لما قال الصحابة بعضهم يقول واجب وبعضهم يقول مستحب، اتفقوا على شيء وهو الأمر بهذا الشيء والحث عليه، سواء قلنا بالوجوب وقلنا بالاستحباب. فإذا جاء شخص وقال محرم يكون ناقضا في إجماعه، لأنهم وإن اختلفوا إلى قولين إلا أن القولين في قوة قول واحد وهو الأمر به والحث عليه. لكن لو قال بعض الصحابة جائز وقال بعض الصحابة واجب، فجاء من بعدهم فتوسط فقال مستحب، فقال مستحب نظر إلى أدلة المجيزين وإلى أدلة المجيزين، فقال الجمع ممكن وهو استحباب، فهذا جائزا، مثل هذا يكون جائزا. أما أن يقول قولا يخرج عن إجماعهم فهذا هو الذي لا يجوز، لأنه يكون في هذا نسبة الخطأ ونسبة غياب الحق عن جميع الصحابة. لو أن بعض الصحابة قالوا مستحب، بعضهم قال واجب، وذلك المتأخر قال محرم، قال محرم. ويمكن، وهذه إحداث التفصيل، إحداث التفصيل سيأتي مثال القول بالاستحباب بينهم، يعني في بعض المسائل يكون جمعا بين أقوال السلف، كما كان من باب الجمع بين أقوال السلف. مثلا لحم أكل، أو نقول مس الذكر، هل ينقض الوضوء أو لا ينقض الوضوء؟ منهم من قال بنقضه الوضوء، منهم من قال بعدم نقضه، منهم من أوجب ماذا؟ الغسل، منهم من أوجب على يعني على الوضوء، ومنهم من قال بعدم جعله ناقضا للوضوء. فإذا جاء شخص وقال يحمل الأمر في حديث من استذكره فليتوضأ جمعا بينه وبين حديث إنما هو بضعة منه، يحمل الأمر هنا فليتوضأ على الاستحباب، فيكون الوضوء من مس الذكر مستحبا كما هو اختيار بعض المحققين. فمثل هذا لا يقال إنه خالف للصحابة، لأنه يعني فيه كان يعني فيه جمعا بين القولين وجمعا بين الدليلين قبل ذلك. نعم، هذا سيأتي، يعني قد تقدمت الإشارة إليه أن الصحابي إذا اعتمد على قول منسوخ، إذا اعتمد على قول منسوخ وبين الصحابة خطأ هذا الصحابي وما أشبه ذلك، فهذا يكون في حكم خطأ ذلك الصحابي، وإنما المسألة التي تقدمت أن يتم الصحابة التابعون على أحد قول الصحابة أو إحداث قول ثالث، فيما إذا كانت المسألة يعني مات الصحابة وأحدهما لا ينكر على الآخر، في مسألة ذاك يقول ابن مسعود يقول فيها بالوجود وبعض الصحابة يقول فيها بالجواز مثلا، وهذا لا 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 لم يبين خطأ ذلك الصحابي ولم شنع عليه كما حصل في مسألة المتعة، شنع على بعض الصحابة، شنع يعني بعض الصحابة على من قال بها، ويعني ماذا، وبينوا أنه خطأ وأنه وأنها كانت ثم نسخت، فمثل هذا في باب النسخ والنسوخ أمر آخر، وإنما فيما إذا توفي الصحابة وهم مقرون يعني لا ينكر أحدهم على الآخر في ذلك القول الذي قالوه، فإن هذا في قوة إجماعهم على جواز القولين، يعني في على عدم جواز إحداث قول ثالث. قال إذا اختلف الصحابة إلى قولين لم يجز إحداث ثالث مخالف لقوليهما في قول الجمهور، وقال بعض الحنفية والظاهرية يجوز، فحجة الأول أن اختلافهم إلى القولين في قوة الإجماع على بطلان ما سواهما، وسيأتي كلام من الشنقيطي في تفصيل هذه المسألة. قال فحجة الأول أن اختلافهم إلى القولين في قوة الإجماع على بطلان ما سواهما، وحجة الثاني أنهم خاضوا في المسألة خوض مجتهدين، فلمن بعدهم أن يخوض كخوضهم، هذه حجة بعض الحنفية والظاهرية، ولم يحرموا ولم يصرحوا بتحريم قول ثالث عن الصحابة، وأن الصحابة لو عللوا بعلة أو استدلوا بدليل فلمن بعدهم التعليل والاستدلال بغير ذلك، لأنهم لم يصرحوا ببطلان ذلك، يعني لو قال الصحابة الدليل على جواز يعني على تحريم كذا مسألة كذا، فجاء من بعدهم فقال ويضاف إلى ذلك من الأدلة على تحريم كذا يعني أن فيه من المفاسد كذا وكذا، أو ويضاف إلى ذلك من الأدلة على تحريم هذا الأمر كذا وكذا من الأدلة التي لم يذكرها الصحابة، فهذا جائز أن يأتي من بعدهم فيذكر دليلا آخر غير ما ذكروه يؤيد ما ذكروه من تحريم أو إباحة مثلا، أو يأتي بعلل يستدل بها على يعني أو مفاسد أخرى لم يذكرها الصحابة، فهذا جائز، فقالوا فخوض المجتهدين في ذلك، الصحابة خاضوا خوض المجتهدين ولم يصرحوا بتحريم قول ثالث، وكذلك لو عللوا بعلل لمن بعدهم أن يزيد، فكذلك أيضا لو قالوا بأقوال لمن بعدهم أن يزيد، هذه أقيستهم وأدلتهم في هذه المسألة. قال فلمن بعدهم التعليل والاستدلال وغير ذلك، لأنهم لم يصرحوا ببطلان ذلك، وأنهم لو اختلفوا في مسألتين فذهب التابعي للتجويز في إحداهما والمنع في الأخرى كان له ذلك، وهذا فيما هو فيما يأتي في التفصيل. فذهب التابعي من الجواز، وأنتم سمعتم ما يعني هذا فذهب التابعي إلى التجويز، هذا ليس إلا عندي هكذا
في قبل سنتين بعد
قبل سنتين
طيب لا بس سقط عندنا. قال وأنهم لو اختلفوا في مسألتين فذهب بعضهم إلى الجواز وبعضهم إلى التحريم
فيهما
وذهب الآخرون
إلى
المنع فيهما. إذن هذا سقط من نسختنا، وأنه لو اختلفوا في مسألتين فذهب بعضهم إلى الجواز يعني بعض الصحابة إلى الجواز فيهما في المسألتين، وذهب الآخرون إلى المنع فيهما يعني في المسألتين، فذهب التابعين إلى التجويز في إحداهما والمنع في الأخرى كان له ذلك، وهذا واضح. هذا واضح، لو أن الصحابة عندنا مسألتان اختلفوا، فمنهم من يجيز المسألتين ومنهم من يمنع المسألتين. فجاء الصحابي التابعي فقال هذه جائزة وهذه أخذ من المسألتين الجائزتين عند بعض الصحابة أجاز واحدة ومنع الأخرى، والممنوعتين عند بعض آخر أجاز واحدة ومنع الأخرى. قال مثال إحداث الثالث المخالف ما حكاه ابن حزم المسائل الأدلة، إذا كان إحداث قول هذه كلها التي قرأناها إنما هي ماذا يعني في أدلة القائلين بجواز إحداث قول ثالث. هذه التي تذكر الآن على التفصيل، إذا كان إحداث القول الثالث في قوة الخروج عن أقوال الصحابة فذلك ممنوع، وإذا كان في قوة يعني وإذا كان في معنى التفصيل وفي معنى عدم الخروج عن أقوالهم فهذا جائز. قال مثال إحداث الثالث المخالف يعني الذي خرج عن قول الصحابة ما حكاه ابن حزم من أن الأخ يحجب الجد. ماذا تعرفون في هذه المسألة؟ إذا هلك هالك وترك جدا وإخوة وترك جدا وإخوة في هذه الصحابة ماذا؟ قولان. القول الأول أن الجد يسقط الإخوة، لمن المال؟ الجد. القول الثاني أن الجد يشارك الإخوة فيعطى الأوفر له والأحظ له إن كانت المقارنة أحظ. على تفاصيل، هل هناك قول من أقوال الصحابة يسقط الجد؟ يسقط أقوال الجد ما له شيء؟ لا، بل أقوال الصحابة إما أن يعطى ويسقط الإخوة وإما أن يشارك الإخوة. فجاء ابن حزم فقال الأخ يسقط الجد بما حكي عنه. قال ما حكي ابن حزم من أن الأخ يحجب الجد يعني الجد لا شيء له. قال لأن الصحابة اختلفوا في ذلك، الشيخ كيف يقول لأن الصحابة اختلفوا في ذلك إلى قولين، فمن قائل إن الجد أب يحجب الأخ ومن قائل يرثان معا، فكان إجماعا على أن للجد نصيب، فالقول بحجب الأخ له يعني قول بعدم إعطائه شيء، عدم إعطائه شيئا خرقا لإجماعهم بإحداث هذا الثالث. فإجماع الصحابة على أن الجد له نصيب، إلا أن منهم من قال يستأثر بنصيب الإخوة ويسقطهم، ومنهم من قال يشاركهم. فمن قال بأن الجد ليس له نصيب كان خارقا للإجماع. قال القيد عفى الله عنه حاصل تحرير هذه المسألة عند الأصوليين أنهم اختلفوا في إحداث القول الثالث، فقال بعضهم لا يكون خارقا للإجماع فهو ممنوع مطلقا
إلا خارقا.
قال فقال بعضهم لا يكون إلا خارقا للإجماع فهو ممنوع مطلقا، ومثاله ما ذكرناه عن ابن حزم. وقال بعضهم قد يكون خارقا فيمتنع وغير خارق فيجوز. مثال الخارق الذي يخرق إجماعهم قال الجد والإخوة وقد تقدم. ومثال غير الخارق ما لو فرضنا أنه تقدم القولان في مشروط التسمية لكونه يؤكل عند البعض مطلقا وممنوعا عند بعض مطلقا، فعلى قول القائد أنه يؤكل في تركها نسيانا لا عمدا لا يكون خارقا. هذه المسألة الذي تركت تسميته، تركت تسميته لم يسمى أي في الذبيحة، يعني أنت ذبحت شيئا ولم تسمي. فلو فرضنا وجود قولين، قول يقول سمي الله كل أنت، وقولا يقول لا يجوز لك أن تأكل، فهذا أباح مطلقا وذاك منع مطلقا. لو جاء ثالث فقال إن كان الذي ذبح ولم يسمي نسي التسمية يجوز الأكل، وإن كان تعمد ترك التسمية لا يجوز الأكل. فهذا مخلاف قول الخارج ليس بخارق لإجماعهم. لماذا؟ قال لأنه وافق بعضا في كل منهما. طيب قال فعلى قول القائل بأنه يؤكل في تركها نسيانا لا عمدا يعني التفصيل لا يكون خارقا، هذه زيادة ليست مطبوعة يقتضيها السياق، زادها صاحب طبعة عالم الفوائد بعد قوله بعد قوله عمدا لا يكون خارقا، إضافة لا يكون خارقا، وسنبدو هنا أنها زيادة في طبعة عالم الفوائد، سيكون الكلام هكذا نعيده. ومثال غير الخارق ما لو فرضنا أنه تقدم القولان في مسروق تسمية يعني خلاف مثلا في الصحابة لكونه يؤكل عند البعض مطلقا وممنوعا عند البعض عند بعض مطلقا، فعلى قول القائل بأنه يؤكل في تركها نسيانا لا عمدا لا يكون خارقا لأنه وافق بعضا في كل منهما ولم يخالفهم جميعا، لأنه في حالة النسيان وافق القائل بالإباحة وفي حالة العمد وافق القائل بالمنع، وافق القائل بالمنع. ومن أمثلته اختلاف العلماء في فسخ النكاح، كذلك يا إخوان في مسألة نقض الوضوء في مسجد ذكر هذه، مثلا لو جاء شخص وقال إن كان المس بشهوة فيكون ناقضا وإن كان المس بغير شهوة فلا يكون ناقضا، مثل هذه تماما، فعند قوله إن كان الشهوة فيكون ناقضا يكون قد وافق الذين قالوا بنقض بنقض الوضوء من ذلك، وعند قوله إن كان بغير شهوة لا يكون ناقضا يكون قد وافق الآخرين مثلا. قال ومن أمثلة اختلاف العلماء في فسخ النكاح بعيوب الزوجين المعروفة، فمن قائل يفسخ بكلها ومن قائل لا يفسخ بشيء منها، يعني إذا تزوج رجل من امرأة فوجدها برصة وجذمة أو جذمة أو يعني بها عيب من العيوب الخمسة المعروفة عفل ومجبوبة هذه يعني عيوب تذكر، فهذه الخمسة العيوب لو وجد من يقول لا ينفسخ النكاح بعيب من العيوب الخمسة، وآخر يقول ينفسخ النكاح بواحد بأي واحد لأي عيب من العيوب الخمسة، فجاء من بعدهم فقال فيها ينفسخ في كذا وكذا ولا ينفسخ في كذا وكذا لا يكون خارجا عن إجماعه. قال فلو أحدث قول فلو أحدث قول ثالث بالفسخ ببعضها دون البعض لم يكن خارقا لموافقته لكل مذهب في البعض. كذلك أيضا مسألة أخرى في هذا، ما لو قال بعضهم تشترط النية في الطهارات في كل ما تحتاج إلى تنظيفه من النجاسات اشترط النية في إزالة كل نجاسة، وقال آخر لا يشترط النية في أي طهارة من الطهارات، فجاء ثالث فقال يشترط في كذا وكذا ولا يشترط في كذا وكذا، فهذا من هذا. قال تنبيه إحداث التفصيل جعله قوما داخلا في إحداث القول الثالث، وقال قوما ليس داخلا فيه وهو ممنوع أيضا إن كان التفصيل خارقا للإجماع. نعم التفصيل إن كان خارقا للإجماع فيكون ممنوعا، وسيأتي مثاله. قال وقال قوما ليس داخلا فيه وهو ممنوع أيضا إن كان التفصيل خارقا للإجماع، ومثاله اختلاف العلماء في توريث العمة والخالة، فمن قائل لا ترثان ومن قائل ترثان. هذا الآن الذين قالوا لا ترثان والذين قالوا ترثان جعلوهما في منزلة واحدة جعلوهما في منزلة واحدة، فلو أحدث التفصيل بإرث العمة دون الخالة أو العكس كان باطنا لأنه خارق لإجماعهم، على أنهما سواء، لأنهم لو قالوا في مسألتين إنهما سواء امتنع التفصيل بينهما قولا واحدا. هذا فيه نظر يا أخوان، هذا الذي ذكره الآن فيه نظر، لأنه لا فرق بينه وبين ما لو قالوا يفسخ بعيوب النكاح جميعا، وبين ما قال لو قال من قال لا يفسخ بعيب من عيوب النكاح، من قال يفسخ بعيب من عيوب النكاح، من قال لا يفسخ. لو جاء الذي قال ترث العمة دون الخالة ويقول أنا أريد بذلك أن العمة تكون في منزلة الأب، فهي كذا مثلا أتى بمثلها علل قوله، فأكون موافقا للطرف من لقول من أقوال العلماء، ولا ترث الخالة لأنها كذا وكذا، فأكون موافقا للقول الآخر من أقوال العلماء، فلا فرق واضح بين هذه وبين مسألة فسخ النكاح وبين مسألة النية في الطهارات وما أشبه ذلك، فالفرق غامض بين هذه وبين ما تقدم. فمثل هذا إن انبنى تفريقه وتفصيله على دليل واعتمد على يعني شيء واضح فله ذلك، يعني أخذ من هذه المسألة وافق بعض العلماء في مسألة ووافق البعض الآخر في مسألة أخرى، فهذا يعني ماذا له ذلك؟ لأنه لو قلنا يا إخوان في قوة يعني ماذا قال هنا، لأنه فارق الجمع على أنهما سواء في قوة التسوية، يقال كذلك ما ذكر في النكاح عيوب النكاح في قوة التسوية، فمنهم من أجازها جميعا ومن أجاز الفسخ بواحد منها جميعا، ومنهم من منع الفسخ بواحد منها، فهذا في قوة التسوية بين العيوب الخمسة، في إحداث التفصيل في ذلك وفي إحداث التفصيل في هذه المسألة. قال وعلم أن الأصوليين اختلفوا في انقسام الأمة في انقسام الأمة إلى قسمين في مسألتين، وكلاهما مخطئ في إحداهما، وحاصل تحرير هذا المقام أن له ثلاث حالات، اثنتان يتفق عليهما وواحدة هي مختلف فيها، فالمتفق عليهما اتفاقهم على الخطأ في المسألة الواحدة. هل يمكن للأمة أن تخطئ في مسألة بعينها؟ هل يمكن للأمة جميعا أن تخطئ في مسألة بعينها؟ تخطئ في ولاية أبي بكر مثلا؟ ما يمكن، لأنها لا تجتمع الأمة على ضلال. فإذا هذه المسألة متفق عليها أنه لا يمكن أبدا أن تجتمع الأمة في مسألة بعينها على خطأ وهي مخطئة فيه. قال اتفاقهم على الخطأ في مسألة واحدة من الوجه الواحد، فهذا لا يجوز إجماعا. الثاني اتفاقهم على الخطأ في مسألتين متباينتين، يعني هل يمكن، يعني قال نقرأ في مسألتين متباينتين كخطأ بعضهم في مسألتين من الجنايات وخطأ البعض الآخر في مسألة من العبادات. لو أن الصحابة انقسموا نصفين في مسألة من مسائل الجنايات، قال أبو بكر وعمر وجماعة من الصحابة عدوا بأعيانهم قالوا القول فيها كذا، وعثمان وعلي وعد معهم من الصحابة قالوا في مسألة في هذه المسألة كذا، فاختلف. وهناك مسألة أخرى، يعني في المسألة الأولى أبو بكر وعمر على مثلا الجواز والآخرون على المنع، في مسألة أخرى في باب من أبواب الدين آخر وقعت مسألة، فكان القائلون بالمنع في المسألة الأولى هم القائلون بالجواز في المسألة الثانية والعكس، هل هذا جائز؟ جائز، لأن المسألتين متباينتان. قال فهذا يجوز إجماعا. ومحل الخلاف المسألة الواحدة ذات الوجهين نحو المانع من الميراث، فإنه جنس واحد إلا أنه ينقسم إلى نوعين، مثلا قتل ورق، فهل يجوز أن يقول بعضهم القاتل يرث والعبد لا يرث، ويقول البعض الآخر بعكس ذلك فيخطئ كل منهما فيخطئ كل منهما فيما أصاب فيه الآخر؟ نعم هذا جائز. فقيل هذا لا يمتنع لأن الأمة لم تجتمع على خطأ في شيء معين واحد، وقيل يمتنع نظرا إلى خطأ المجموع في الجملة، وهذه المسألة هي محل الخلاف، وقد عرفت أن هذا جائز، فإن الحق لم يخرج عليه، لم يخرج عنه الحق، فلو أن شخصا قال القتل مانع والرق ليس بمانع، وقال آخرون الرق مانع والقتل ليس بمانع، فجاء ثالث فقال الفرقة الأولى معها الصواب في كون القتل في كون القتل مانعا، والفرقة الثانية معها الصواب في كون الرق مانعا، فكلاهما مانع، هذا لا مانع منه، هذا لا مانع منه. قال فصلا الإجماع السكوتي، إذا قال بعض الصحابة قولا في تكليف هذا الإجماع السكوتي يقال له أيضا التقريري، إذا قال بعض الصحابة وكذلك أيضا المجتهدين من غير الصحابة، القول في الإجماع السكوتي والقول أيضا في المسائل المتقدمة، القول في غير الصحابة كالقول في الصحابة، إذا قال بعض الصحابة قولا في تكليف يعني وقوله في التكليف أخرج الأقوال التي تكون في غير باب التكليف مما اختلفوا فيه في باب التفضيل بين الصحابة في باب يعني لا يتعلق بمسائل التكليف، فانتشر في بقية الصحابة فسكتوا، ففي إذن اشترط ماذا؟ الانتشار، يعني أن ينتشر، وكيف نعرف أنه انتشر؟ كيف نعرف أنه انتشر؟ كأن تكون مسألة مما تعم بها البلوى فتنتشر في الآفاق، نعرف وتكلم عليها التابعون في أكثر من مكان في أكثر من نشر يتكلمون بقول ذلك الصحابي فيها، فيقولون أفتى فيها ابن عباس بكذا، وفي مكة يقولون أفتى فيها ابن عباس بكذا، وفي البصرة يقولون أفتى فيها ابن عباس بكذا، وفي مصر يقولون وصلتنا فتوى عن ابن عباس بكذا. قال في ذلك ثلاثة أقوال، والحق أنه إجماع سكوتي ظني. القول الأول أنه إجماع وروي عن أحمد ما يدل عليه، وبه قال أكثر الشافعية أي والمالكية تنزيلا للسكوت منزلة الرضا والموافقة، ويشترط في ذلك أن لا يعلم أن الساكت ساكت غير راض بذلك القول، وأن تمضي مهلة تسع النظر في ذلك القول بعد سماعه، بهذا الشرط أن يكون أن يعلم أن الساكت غير يعني راضي وهو غير ساكت. قال أنه حجة لا إجماع. الثالث أنه ليس بحجة ولا إجماع، ليس بحجة وليس بإجماع، وهذا قول داود الظاهري، أو ليس بحجة ولا إجماع قول داود الظاهري، لأن الساكت قد يسكت وهو غير راض، ولذلك قال ولذلك أسباب متعددة كاعتقاده أن كل مجتهد مصيب، أو أنه لا إنكار في مسائل الاجتهاد ونحو ذلك، أعتقد مثل هذه الاعتقادات سيسكت، فلأجل ذلك كان الإجماع السكوتي ضعيفا، كان الإجماع السكوتي كانت دلالته ضعيفة، كانت دلالته ضعيفة، فليس هو كالإجماع القطعي. قال وتحرير هذه المسألة أن لها ثلاث حالات، أن يعلم هذا تحرير الشنقيطي، أن يعلم من قرينة حال الساكت أنه راضا لذلك فهو إجماع قولا واحدا، إذا سكت السكوت رضا، أن يعلم من قرينته أنه ساكت غير راض فليس الإجماع قولا واحدا، إذا علم بالقرائن رضاه أو عدم رضاه، فإذا علمنا بالقرائن رضاه فيكون كالراضي، وإذا علمنا عدم رضاه فيكون كالمخالف. الثالث ألا يعلم منه رضا ولا سخط، ففيه الأقوال الثلاثة المتقدمة، الخلاف فيما يعني ماذا لم تعلم القرائن بسخط برضاه أو بعدم رضاه، فعلى هذا قوله فيما مضى واشترط في ذلك ألا يعلم أن الساكت ساخت غير راض بذلك القول في اشتراطه في القول الأول، فكأنه يقول يرجح الإجماع لكن بذلك الشرط، بذلك الشرط الذي ذكره أنه ماذا بارك الله فيكم لما جاء إلى ثلاث الحالات، قال الحالة الأولى أن يعلم رضا، الثانية أن يعلم عدم رضا، الشرط الذي تقدم فيه أن القول الأول قال ألا يعلم يعني مثلا ما نعرف ما وصلنا، وإنما سكت عنه، فهذا الذي فيه الخلاف. ومذهب الجمهور أنه إجماع سكوتي وهو ظني كما تقدم، إجماع سكوتي وهو ظني. وغالب الإجماعات في غير ما علم من الدين الضرورة من هذا القبيل، من هذا القبيل، من باب الإجماعات السكوتية. ينتشر قول في كتاب من الكتب في مذهب من المذاهب فيسكت عنه العلماء تأييدا واعتراضا، فيقولون أجمع العلماء على كذا، اتفقوا على كذا، منها بهذه الطريقة. والإجماع السكوتي دراسته ضعيفة، ولكن لك أيها الباحث أن تكتب ما دون في كتب الإجماعات من ذلك، فإن الإجماعات ليست مطرحة يعني بمعنى أنه لا فائدة منها ولا ثمرة لها، بل كل مسألة ذكر فيها الإجماع يعني تكون هذه فائدة أنك تذكر ذلك، لأنه إن لم يكن إجماعا فهو على أقل التقادير قول الأكثر، فهو على أكثر التقادير قول الأكثر. وكذلك أيضا مما يدل على أن الإجماع السكوتي يا إخوان والمنقول في الكتب ليس بمتيقن، أن مسائل يذكرون فيها الإجماع والإجماع منتقض. ومن عجيب ذلك ما ذكره الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى في شرحه لقواعد الأصول، أنه قال من أعجب ما رأيت أن بعضهم ينقل الإجماع في مسألة، بعضهم ينقل الإجماع في عكس هذه المسألة. هذا ينقل الإجماع في أن العبد كذا كذا، لكن ينقل الإجماع في أن العبد لا يكون له كذا في نفس المسألة، هذا ينقل الإجماع وهذا ينقل الإجماع. فهذا يدلك على أن هذه الإجماعات الظنية ليست القطعية، وإن الإجماع منضبط ما كان عليه السلف الصالح وما كان معلوم من الدين بالضرورة. ومع ذلك ستكون في حوزتك، إذا رأيت إجماعا تكون في حوزتك شيء من الاتكاء على هذه المسألة لوجود إجماع فيها، وأيضا توقف وتنظر وتعيد الفحص وتفحص وتنظر الأدلة على ذلك. السلف الصالح الذين هم القرون المفضلة، القرون المفضلة فيما علم من الدين بالضرورة، ومن كان فيما كان مخالفه يعني يعد كافرا، وهذه حصرها يعني بعضهم ذكرها وجمعها في جمع كثيرا منها في نواقض الإسلام، نحو 400 ناقض في نواقض الإسلام التي ذكرت، واجمعوا على كذا واجمعوا على كذا، يعني من فعل كذا فهو من ترك الصلاة مثلا، جحد الصلاة فهو كافر، من فعل كذا فهو كافر. هذه الأشياء التي يحكم العلماء على أن من جحدها ومن أنكرها يكون خارجا من دين الإسلام. نعم. من سيسافر في العيد؟ ها؟ يعني في 5 ذي الحجة؟ ها؟ أعطيكم لا 5 ذي الحجة إن شاء الله، إلا أخلي لكم أسبوعاً قبل العيد. ها؟ كم بقي؟ طيب.